أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين رب الخلائق أجمعين، وصلواته وتحياته على سيد رسله ونبي رحمته محمد المصطفى. وعلى أوليائه أعلام الورى ونور الله على بلاده وشهدائه على مخلوقاته، علي المرتضى أمير المؤمنين ووارث المرسلين وقائد الغر المحجلين وحجة رب العالمين، وفاطمة البتول ومهجة كبد الرسول وارثة المرسلين وحجة رب العالمين. وصلي اللهم على الحسن المجتبى والحسين المصطفى وزين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والقادم موسى والرضا علي والجواد محمد والهادي علي والعسكري الحسن، صلاة زاكية نامية كثيرة دائمة طيبة لا يحيط بها إلا أنت، ولا يسعها يا رب إلا علم، ولا يحصيها أحد سواك. وصلي اللهم على وليك المحيي سنتك، القائم بأمرك الداعي إليك الدليل عليه، الحجة على من مضى ومن بقي، خليفتك في أرضك وشاهدك على عبادك. اللهم أعز نصره ومد في عموره وزين الأرض بطول بقائه. اللهم أكفه بغي الحاسدين وأعذه من شر الكائدين، واذجر عنه إرادة الظالمين. اللهم جدد به ما انتحى من دينك، وحي به ما بدل من كتابك، وأظهر به ما غير من حكمك، حتى يعود دينك به وعلى يديه غضا جديدا خالصا مخلصا لا شك فيه ولا شبهة معه ولا باطل عنه ولا بدعة لديه. اللهم نور بنوره كل ظلمة، وهد بركنه كل بدعة، واهدم بعزه كل ضلالة، واقسم به كل جبار، واخمد بسيفه كل نار، وأهلك بعدله جور كل جائر، واجري حكمه على كل حكم، وأذل بسلطانه على كل سلطان. اللهم أذل كل من ناواه، واهلك كل من عاداه، وامكر بمن كاده، واستأصل من جحده حقه واستهان بأمره وسعى في إطفاء نوره وأراد إخماد ذكره. سيدي يا أبا صالح، يا صاحب الزمان، سلام مني إليك يا ابن فاطم، فما عساي أن أبلغ بسلامي على شخصك الكريم، إذ إن لساني عاجز عن إدراك مدحك يا سيدي، لكن قلبي مليء بحبك وودك، ومتشوق لقربك يا سيدي، فتنفس علي بوصلك وودك. سيدي، هذا يوم الجمعة، وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك، وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا سيدي ومولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجر نزيلك حيثما اتجهت ركابي، وضيفك حيث ما كنت من البلاد. عباد الله، اتقوا الله وقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكما قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن تقوى الله حمت أولياء الله محارمه، وألزمت قلوبهم مخافته، حتى أسهرت لياليهم وأضمأت هواجرهم، فأخذوا الراحة بالنصب والري بالضمأ، واستقربوا الأجل فبادروا العمل، وكذبوا الأمل فلاحظوا الأجل، ثم إن الدنيا دار فناء وعناء وغير وعبر. فاتقوا الله في أولادكم وأزواجكم ونسائكم وجيرانكم وأقاربكم، فالولد أخي المؤمن أمانة في عنقك، فعليك أن تؤدبه بأداب الإسلام، والبنت أمانة فلا تفرط بها، فلا يحق لك أن تدعها تخرج من بيتك كاسية عارية. أما كونها كاسية فإنها تستر من جسدها مقدارا بسيطا، وفي يومنا هذا لا تستر شيئا إلا لون الجلد، فهذه التي تخرج من دار أبيها وزوجها وعليها ثياب ضيق وكأنها عارية، كيف يمكن أن نقول عنها أنها كاسية؟ إنها عارية إلا من قطعة قماش غيرت بها لون جلد. فأين الشهامة والكرامة عند الرجل والأخ عندما يفسحا المجال لهما بالخروج في الأزقة والطرقة؟ ألا يأمر الله تعالى المؤمنين بالستر والعفاف بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. حيث كانت المرأة في الجاهلية تبدي زينتها لغير المحارم، فكانت تظهر عنقها وأذنيها وصدرها وتضع الخلخال في رجلها لتشعر الرجال بوجودها. أما جاهلية اليوم فعلى أعظم، فإن المرأة اليوم تبدي كل زينتها للأجانب، الصدر وما حوى والرجلان وما علاهما. فأي جاهلية أعظم من هذه الجاهلية؟ وأي فساد أكبر من هذا الفساد؟ فالتعري ووضع المصاحيق النفاذة وغيرها كلها من مصاديق الزينة المحرمة. وعندما نقول أن هذا محرم يعني أن الله ساقط على المرأة المتبرجة لغير زوجها، وقد عد الله لها عذابا أليما، عدا عن أن الله تعالى سيعاقب زوجها الذي سمح لها بذلك وكذا أخاه ومن له ولاية عليها. إن الإسلام أيها الإخوة حرص على التخفيف من حدة المثيرات الجنسية، وإن كانت الإثارة فعلا فيزيولوجيا طبيعية، غير أن له محرضاته الخارجية التي تساهم أو تكثر من حصوله حيث تغري الإنسان بالإشباع غير المشروع. إذا لم يتوفر الإشباع المشروع، وأهم المثيرات هي العورة والمفاتن التي تلفت النظر سواء عند الرجل أو المرأة، فاقتضى ذلك الأمر بستر العورة، وخصت المرأة بستر جميع البدن زيادة على العورة، وذلك لأن المرأة في مجملها موجبة لفتنة الرجل، إن بسبب التكوين البديع أو بسبب كونها مطلوبا للرجل باستمرار بنحو تبقى أنظاره ملاحقة له. هذا مضافا إلى أن قدرة المرأة على التحجب هي أكثر من قدرة الرجل بحكم دور كل منهما، من حيث أن الرجل يواجه الحياة ويعمل فيها، فإنه لابد أن تبقى أو يبقى ظاهرا، ولابد أن يكشف جزءا من جسده، بينما التزام المرأة البيت يحجبها تلقائيا عن مجرى حياة الرجال، ولا يزعجها وضع الحجاب على جميع جسدها عند خروجها لشؤونها المحدودة. إن على المسلمين أن يحافظوا على عفة بناتهن ونسائهن، وليتقوا الله فيهن، كما على المرأة ألا تربك المجتمع بلباسها الخليع المثير، لأن المرأة شريكة الرجل في الأسرة، الأمر الذي يجعلها جزءا أساسيا في النظام الاجتماعي وفي التشريع له. هذا بعض ما نعاني منه في مجتمعاتنا التي تصبغ نفسها بلباس الحضارة المادية، وكأن الحضارة المادية جزء من شخصيتها وكيانها. إن على المسلمين أن يوجهوا أولادهم نحو حضارة الإسلام وثقافته، لأن الإسلام أيها المؤمنون جميل وكله يسر، لكن أتباعه تركوه لأنه لم يفهموه ولم يعوا مفاهيمه وقوانينه التي أقر بها كثير من مفكري الغرب. وما يهمني اليوم هو أن نتحدث عن الحركة السياسية للإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام، لا سيما وأن غدا ولادة الإمام الهادي على ما نصت عليه بعض المرويات الضعيفة، فنذكر شيئا عنه أداء لحقه وعبرة لنا كي نسير على نهجه وخطاه المبارك. فنقول: لقد ارتحل الإمام الجواد عليه السلام من الدنيا شهيدا على يد المعتصم العباسي، وخلف هذا الإمام المظلوم ولده الإمام علي الهادي عليه السلام وصيا على الأمة، وقد عاصر هذا الإمام العظيم حكم المتوكل العباسي الذي تسنم كرسي الخلافة عام 232 بواسطة جماعة من الموالي والأتراك. وقد عرف هذا الحاكم الظالم بحقده على الإمام الهادي وشيعته وبالأخص آل أبي طالب، حيث بلغ فيهم ما لم يبلغه أحد من خلفاء بني العباس قبله، وكان من حقده أن كرب قبر الإمام الحسين وعفى آثاره. وفكر المتوكل أن يستقدم الإمام الهادي عليه السلام إلى سامراء من المدينة المنورة، آخذا بالأسلوب الذي اخترعه المأمون العباسي، وسار عليه من بعده تجاه الإمام الجواد. ومن بعده من الأئمة، فإن المأمون حينما زوج ابنته أم الفضل للإمام الجواد كان قد وضع الحجر الأساس للمراقبة الشديدة والحذر التام من الإمام عليه السلام من الداخل، مضافا إلى مراقبته من الخارج. وكان هذا الزواج وتقريبه إلى البلاط أسلوبا ناجحا للوصول إلى هذه النتيجة التي يراد بها جعل الإمام عليه السلام بين سمع الخليفة وبصره، وعزله عن قواعده الشعبية الموالية له وكفكفة نشاطه. والمتوكل العباسي لم يكن ليفوت على نفسه ضرورة تطبيق نفس الأسلوب الذي صار عليه آباؤه وأجداده العباسيون، فكان يرى أن وجود الإمام الهادي في المدينة بعيدا عن نظره يشكل خطرا على الدولة العباسية، إذن لابد من استقدامه إلى سامراء حتى يأمن خطره ويهدأ باله ويضعه تحت الرقاب المباشرة منفصلا عن قواعده الشعبية. فأرسل المتوكل كتابا مع يحيى بن هرثمة أحد قادته العسكريين، ومعه فرقة من الجند ليعتقلوا الإمام عليه السلام. فدخلوا داره عليه السلام وفتشوها، فلم يجدوا ما يثير حفيظة الجهاز الحاكم. يقول هرثمة: فتشت منزله، أي منزل الإمام الهادي، فلم أجد فيه إلا مصاحف وأدعية وكتب العلم. وقد خرج الإمام الهادي مصاحبا ولده العسكري عليهما السلام، وهو صبي مع ابن هرثمة، يقودهما إلى سامراء. كل أئمة آل البيت كانوا في المدينة، ثم استقدمهم العباسيون إلى الأماكن التي كانوا يستقرون بها. وبعد وصوله إليه بيوم استدعاه المتوكل فأكرمه وأعظمه، ثم حوله إلى دار أعدت له عليه السلام. وأراد المتوكل بأسلوبه الماكر هذا أن يغطي على منهجه السياسي وعدائه الدفين للإمام عليه السلام، وهو بهذا الاستدعاء يفرض عليه الإقامة الجبرية التي سوف تحصي عليه كل تحركاته وسكناته بدقة. وكان موقف الإمام الهادي عليه السلام من الاستدعاء هو عدم إعلان الخلاف والمشاكسة، إذ لم يكن من المصلحة في نظر الإمام عليه السلام أن يعلن رفضه لطلب المتوكل أو أن يكون ضد المتوكل. وكذلك كانت سياسة أبيه وأبنائه عليهم السلام بالنسبة للخلافة العباسية، حتى تكللت هذه السلبية بغيبة الإمام المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء، لوضوح أن الأئمة عليهم السلام يستهدفون تأسيس مجتمع إسلامي عادل وواعي يطبق تعاليم الإسلام بتفاصيله ويتعاون أفراده في إنجاح التجربة الإسلامية التي كانت في عهودهم صلوات الله عليه. وهذا إنما يتوفر بعد وجود عنصرين، أولهما وجود الخلافة الإسلامية بالشكل الذي كان يؤمن به الأئمة عليهم السلام، وهو توليهم بأنفسهم منصب الإمامة ورئاسة الدولة الإسلامية، أو من يعينونه ويختارونه لذلك المقام. ثانيهما وجود المجتمع الذي يملك أكثرية كبيرة ماء بالماء، لو تحقق من الأفراد الواعين المتشبعين بفهم الإسلام نصا وروحا ومستعدين للتضحية في سبيل ولقول الحق ولو على أنفسهم ورفض مصالحهم الضيقة تجاهه، والذين يبذلون نتيجة لذلك الطاعة المطلقة للأئمة عليهم السلام. فهذان العنصران مهمان لتكوين الدولة الإسلامية. أما إذا ما تخلى أحدهما عن الآخر فإنه ليس بالإمكان تحقق الدولة المنشودة، لا سيما إذا كان المجتمع متضارب الآراء مختلف الأهواء، يعيش أفراده على اللذائذ الآنية والمصلحة الشخصية، بعيدين عن الإسلام وعن الاستعداد للتضحية في سبيله بأقل القليل. فهل يمكن لمجتمع كهذا أن يقيم حكم الله ببسط العدل ودفع الظلم؟ وهل يستطيع الإمام عليه السلام أن يقدم الخدمات الإسلامية المطلوبة لمثل هذا المجتمع؟ الإمام قادر على الإتيان بالمعجزات، ولكن هذا الأمر مرتبط بالإرادة الإلهية. الله لم يرد للأئمة عليه السلام كالذين تقدموا عليهم من الأنبياء والمرسلين والأنصياء، لم يرد من هؤلاء العظماء أن يقدموا المعجزة في كل آن وفي كل حين. الأمور مرتبطة بأسباب ومسببات. إن تطبيق العدل الكامل يحتاج إلى العمل الدائب والتضحيات الكبيرة والطاعة المطلقة للقائد العادل الإمام، وكل ذلك مما لا يمكن توفره في المجتمع المنحرف وغير الواعي. ومن ثم لم يكن الأئمة عليهم السلام يرون المصلحة في تولي رئاسة الدولة الإسلامية في مجتمع منحرف آنذاك، لأن كل من يقدم على مثل هذا فإن مصيره المتاعب المضاعفة أو القتل في نهاية المطاف. ولو كان المجتمع واعيا خلال عصور الأئمة عليهم السلام ومضحيا في سبيل دينه لكان لهذا المجتمع وللأئمة تاريخ غير هذا التاريخ. ومجتمع الأئمة في عهد الدولة العباسية قد تزايد له هو بطره وحرصه على المصالح الذاتية نتيجة انكباب الخلفاء أنفسهم على ذلك، فإن الناس يدينون بدين ملوكهم، مع انعدام أو ضآلة المد الكافي لتوعية المجتمع وإرجاعه إلى فهم دينه. ومن ثم لم يكن للأئمة مطمع في الخلافة، لأنهم لم يكونوا يريدون السير على الخط الأموي أو العباسي للخلافة، ذلك الخط المنحرف الذي يؤمن للناس أطماعهم ولذائذهم ويقسم المجتمع إلى نعمة موفورة وإلى حق مضيع. فكان الهدف الأساسي للأئمة عليهم السلام ينقسم إلى أمرين مترابطين: الأول حفظ المجتمع من التفسخ والانهيار الكلي، أو بعبارة حفظ الثمال المشع من الحق المتمثل بهم وبمواليهم وقواعدهم الشعبية الموالية. الثاني السعي إلى تأسيس المجتمع الإسلامي الواعي ورفع المستوى الإيماني في نفوس أفراده، تمهيدا لنيل خلافة الحق وتطبيق المنصب الإلهي الذي يعتقدون استحقاقه. وكانوا يعملون على تنفيذ ذلك في حدود الإمكان الذي يتناسب مع الحذر من الجهاز الحاكم وتجنب شره، إذ لم يكن من المصلحة أن يقوم الإمام عليه السلام بحركة ثورية عشوائية بجماعة قليلة تؤدي به وبجميع أصحابه إلى الاستئصال التام، ولا تحقق شيء من دينك الغرضين. فهذا هو السر الأساس للسلبية التي سار عليها الأئمة تجاه السلطات الحاكمة، وهو الذي استدعى إعلان الإمام الحسن الصلح مع معاوية ورفض الإمام الرضا عليه السلام ولاية العهد، وهو السبب الذي أدى إلى غيبة الإمام المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء. والسؤال الذي يطرح: ما هو دور الإمام الهادي وموقفه من الأحداث آنذاك؟ لقد مارس الإمام عليه السلام دوره بالرغم من الظروف الصعبة والقاسية من خلال موقفين. لم يكن الأئمة جالسين في بيوتهم فقط، كان عندهم نشاط. الأول توعيته للأمة ومواقفه العلمية متمثلة برده للشبهات وإجابته على الأسئلة التي كان يوجهها الخليفة متحديا بها الإمام لإحراجه أمام الناس. الموقف الثاني العمل على حماية قواعده الموالية والإشراف عليها ومساعدتها على قضاء حوائجها قدر الإمكان، والعمل على تثقيفهم وتركيز ثقتهم به بصفته قائدهم الأعلى في كل شيء. لقد عاش الإمام الهادي عليه السلام كغيره من أئمة أهل البيت التقية من الحكام، بل أراد عليه السلام احتواء الوشايات ضده من قبل بعض الجواسيس للإيقاع به عند الحاكم العباسي. هذه قصة الجواسيس موجودة على خط الزمن. منها ما روي من أن البطاء طبحاني وشى على الإمام عليه السلام عند المتوكل زاعما أن عنده أموالا وسلاحا، فأمر المتوكل على الفور سعيدا الحاجب بالهجوم ليلا على دار الإمام، وأخذ ما عنده من الأموال والسلاح وحمله إليه، فأخذ سعيد معه سلما مصابر سلم، وذهب إلى دار الإمام وصعد عليها من الشارع إلى السطح، سطح منزل الإمام، ونزل خلال الظلام فلم يدري كيف يصل إلى الدار. فناداه الإمام عليه السلام بكل هدوء: يا سعيد، مكانك حتى يأتوك بشمع. الإمام ليس غافلا، تنام عينه ولا ينام قلبه. بمناسبة تنام عينه ولا ينام قلبه، روى حتى البخاري في صحيحه بصفات رسول الله، قال: من صفاته يرى من خلفه كما يرى من أمامه، تظلله غمامة ليس له ظل، وهكذا تنام عينه ولا ينام قلبه. مش بس نحن نتفردين بهذا الحديث. ويقول سعيد: فلم ألبث أن أتوني بشمع، فنزلت من السطح فوجدت عليه جبة صوف وسجادته على حصير بين يديه وهو مقبل إلى القبلة، كان يصلي صلاة. فقال لي: دونك البيوت، يعني الغرف، ما تنسى الغرف تفتشها. فدخلتها وفتشتها فلم أجد فيها شيئا. والإمام الله يعلمه بعلم الغيب، عارف الإمام اللي يكبس داره، هنا صرح عياله. صور الإمام يقول لهم: تفضلوا شوفوا عيالي جوا كده في الغرف. اللهم صل أئمة آل البيت هم نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحاول سعيد أن يظهر اعتذاره للإمام وكونه مأمورا، ولكن الإمام عليه السلام أظهر سخطه بتلاوته لقوله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وهكذا عاش الإمام الهادي مرارة الاضطهاد إلى أن قضي شهيدا مسموما على يد المعتز بالله. ألقاب كانوا يلقبون بها أنفسهم العباسيون والأمويون، المعتز بالله. عام 256 في النصف من رجب، تاركا الإمام الحسن العسكري من بعده عليه السلام، وكما عانى أبوه من الاضطهاد والقسوة من حكام زمانه، كذا عانى منه الإمام العسكري، لأن الخط الذي يمثله الإمام العسكري يختلف بطبيعته مع الخط العباسي، فهما خطان لا يلتقيان أبدا، كالنقيدين لا يجتمعان. فما عسى الإمام أن يفعل أمام التحديات التي واجهته آنذاك، هل يسلك طريقا سلبيا ضد السلطات الحاكمة مع عدم وجود عدة كافية في أوساط قواعده الموالية على خط الزمن؟ كل خط الزمن هكذا، ما في أنصار وموالون للأمة عليه السلام إلا القليلين، أم أنه يتخذ أسلوبا آخر يمكن من خلاله الحفاظ على البقية من المؤمنين به وبإهدافه؟ لا شك أن الطريق الثاني هو المختار عند الإمام العسكري عليه السلام. ويمكن تقسيم مواقفه عليه السلام وخططه تجاه الأحداث بما يلي: الموقف الأول، يعني هذا الظلم الذي عم في آنذاك على أئمة آل البيت، ماذا عسى أن يفعل الإمام عليه السلام؟ ماذا يفعل؟ اتخذ عدة مواقف. الموقف الأول سياسته الحذرة من الحكام والساسة العباسيين، فقد وقف الإمام العسكري موقف الاحتراس في علاقته بالحكم دون أن يثير أي اهتمام أو أن يلقي بنفسه في أضواء الحكم وجهازه، بل كانت علاقته بالحكم روتينية رتيبة تمسكا بخط آبائه تجاه السلطة العباسية. الموقف الثاني وتمثل بمواقفه العلمية وبردوده المفحمة للشبهات الإلحادية وإظهاره للحق بأسلوب الحوار والجدل الموضوعي والمناقشات العلمية، وهو بهذا الجهد يمون الأمة بعقائدها الصحيحة بحيث تصبح قادرة على مقاومة التيارات الفكرية التي تشكل خطرا على الرسالة. الموقف الثالث وتمثل في مجال الإشراف على قواعده الشعبية وحماية وجودها وتنمية وعيه ومدها بكل أساليب الصمود والارتفاع إلى مستوى الطليعة المؤمنة. الموقف الرابع وقد تمثل بالتمهيد لغيبة الإمام المهدي عليه السلام لعلم الإمام الهادي بتعلق الإرادة الإلهية بغيبة ولده، يعني حفيده، ولده الإمام العسكري وولد الإمام العسكري الإمام المهدي عليه السلام. التمهيد لغيبة الإمام المهدي لعلم الإمام الهادي عليه السلام بتعلق الإرادة الإلهية بغيبة ولده من أجل إقامة دولة الله على الأرض وتطبيقها على المجتمع الإنساني والأخذ بيد المستضعفين في الأرض ليبدل خوفهم أمنا يعبدون الله لا يشركون به شيئا. ونحن لسنا الوحيدين في عالم البشرية مما ينتظر الإمام الحج عليه السلام. المسيحيون ينتظرون، الفرس، المجوس، الزرادشتيون ينتظرون، وكل الأسباط حتى البوذيون ينتظرون سيطرة النور على الأرض. نحن نقول نحن لا نعيش الخيال، نحن نقول أن الإمام ذكره الله لنصرته ونصرة دينه. إذا نحن لسنا ممن يعيش الخيال كما يصور البعض أن ينسبنا إليه. والحكمة من تمهيد الإمام الهادي لغيبة ولده المبارك هي أن يعتاد المؤمنون على الغيبة، لأن من الصعب إقناع الناس بفكرة زمان الغيبة في شخص ولده الإمام المهدي عليه السلام، لأن ذلك مما يصدم إيمان الفرد بفكرة الغيبة، فإن هناك فرقا كبيرا في منطق إيمان الفرد العادي بشكل مؤجل لا يكاد يحس الفرد بتأثره في الحياة، وبين الإيمان بالغيب مع الاعتقاد بتنفيذه في زمان المعاصر. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الافتراض التوضيحي التالي: إذا أخبرنا شخص لا نشك بصدقه بقرب حدوث قيام الساعة أو قرب حدوث أجله، فإن مثل هذا الخبر سوف يولد لنا صدمة للإيمان به، لأن الإيمان بحدوثها يحتاج إلى قوة مضاعفة من الإيمان والإرادة، وأن نحشد كل قوانا الإيمانية والروحية كي نتوصل معها للإيمان بهذا الأمر الغيبي. هذه الحقيقة النفسية كانت تلح على الإمام الهادي أن يبذل كل الجهد لتخفيف وقع الصدمة وتذليلها وتهيئة أذهان الناس لاستقبالها دون رفض أو إنكار، وتعويد أصحابه وقواعده على الالتزام بها، خاصة وهو يريد تربية جيل واع يكون النواة الأساسية لتربية الأجيال الآتية والتي ستبني بجهدها تاريخ الغيبة عن الصغرى والكبرى. إن الفترة الصعبة التي عاشها الإمام العسكري علاوة على ضرورة العمل والتبشير بالإمام المهدي والحفاظ عليه من الأعداء، هذه الفترة تعتبر من أهم الفترات في تاريخ الأئمة الأحد عشر، لأن الحديث عن الإمام المهدي يعتبر في منطق الحكام أمرا مهددا لكيانه. ألا بالله عليك، حتى يعني الموالين حتى المؤمنون بفكرة الإمام المهدي، أنت بتحكيهني شوي بالإمام المهدي بيصيروا يحوصوا شمال ويمين، تحكيهم بالسياسة ساعتين ثلاثين ما في إشكال، لأن يعيشون الواقع السياسي. أما الإمام المهدي شو عم ينالهم بنظرهم؟ شو عم ينالهم؟ أسقط الأمر الاجتماعي حتى يعني الموالين حتى المؤمنون بفكرة الإمام المهدي، أنت بتحكيهني شوي بالإمام المهدي بيصيروا يحوصوا شمال ويمين، تحكيهم بالسياسة ساعتين ثلاثين ما في إشكال، لأن يعيشون الواقع السياسي. أما الإمام المهدي شو عم ينالهم بنظرهم؟ شو عم ينالهم؟ بس قبل أمر الاجتماعي أو السياسي ينالهم شيئا أو نصيبا من هذا، يعني السياسي بغبط له وظيفة بشغله، أما الإمام المهدي إلا غايب على الأنظار شو بده يعمل معه؟ لذلك لأغلب المؤمنين لا يتفاعلون مع قضية الإمام الحجة المنتظر عليه السلام. هذا قصور بل تقصير من الناحية العقيدية ومن الناحية القلبية، العقيدية القلبية فيما يتعلق بالإمام المهدي عليه السلام. ومن هنا نحس بكل وضوح دقة التخطيط الملقاة على كاهل الإمام العسكري وحراجة موقفه وهو يدعو لفكرة ولده الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. لذا اتجه الإمام العسكري بتخطيطه البارع لتحقيق هذا الهدف إلى ثلاثة أمور ممهدة: الأول، حجب الإمام المهدي عليه السلام عن أعين الناس مع إظهاره لبعض خاصته فقط. إمام العسكري لم يكن يظهر الإمام على كل الشيعة، وإنما فقط على الموالين، يعني اللي عندهم شيء من الإيمان أو عندهم قوة إيمان.
الأخيار. الثاني شن حملة التوعية لفكرة الغيبة وإفهام الناس بضرورة تحملهم لمسؤولياتهم الإسلامية تجاهها وتعويدهم على متطلبات. وعلى المستوى الثاني بدأ الإمام العسكري عليه السلام يصدر بياناته وتعليماته ذات الأمة وتوعيته لكي تتقبل هذا الأسلوب وتستسيغه من دون استغراب ومضاعفات غير محمودة. وفعلا اعتاد أصحابه وموالوه الاتصال به والسؤال منه بطريق المراسلة والمكاتبة. فنظام الوكلاء الذي اتبعه الإمام العسكري مع قواعده الشعبية كان أسلوبا آخر من أسلوب التمهيد للإمام المهدي، لأن نظام الاحتجاب والوكلاء هو الأسلوب نفسه الذي يكون ساري المفعول في غيبة الإمام المهدي في غيبته الصغرى بعد أن اعتاد الناس عليه في مسلك الإمام الحسن العسكري عليه السلام. وأخيرا فإن الإمام الهادي عليه السلام كغيره من آبائه وأبنائه الميامين عاشوا الغربة بين قواعدهم الشعبية، لكنهم كانوا مع الله وإلى الله. فهو صالح بن سعد يحزن على الإمام الهادي حينما أدخله المتوكل إلى سامراء ولم يعين في يومه دارا لنزول الإمام عليه السلام فيه، حين أنزل الإمام في خان الصعاليق وهو محل لا يليق بالإمام بل هو محل لنزول الغرباء فيه. فلما رآه صالح بهذه الحال قال له جعلت فداك. في كل الأمور أرادوا إطفاء نورك والتقصير بك. هذا كان من شيعة الإمام الهادي من الموالين، حتى أنزلوك هذا الخان الأشنع. فأومأ عليه السلام بيده المبارك فإذا بروضات أنيقات وأنهار جاريات وجنات فيها خيرات عطرات وولدان كأنهن اللؤلؤ المكنون. فحار بصر صالح وكثر عجبه، فقال عليه السلام له هذا لنا يا ابن سعد، لسنا في خان الصعاليق. فعلينا ألا ندع الإمام المهدي عليه السلام يعيش الغربة كما عاشها آباؤه الميامين، بل علينا أن نزيح عنه كل هم وغم باتباعنا لشريعة آبائه وأجداده، وأن نعرف حقه مضحين في سبيله مع التزامنا بالدعاء له، لأن في الدعاء له تفريج لنا كما ورد في توقيع صدر منه قال أدعو لي بتعجيل الفرج فإن في ذلك فرجه. لأن الدعاء أيها الإخوة من أقسام النصرة باللسان له، وقد دعا روحي له الفداء لمن نصره بقوله في دعاء رواه ابن طاووس في مهج الدعوات قال واجعل من يتبعني لنصرة دينك مؤيدين وفي سبيلك مجاهدين، وعلى من أرادني وأراده بسوء منصورين. ويشهد بذلك ما رواه القطب الراوندي في كتابه الجليل الخرائج قال حدث جماعة من أهل أصفهان منهم أبو العباس أحمد بن النصر وأبو جعفر محمد بن علوية، قالوا كان بأصفهان رجل يقال له عبد الرحمن وكان مواليا للأئمة الأطهار، فقيل له ما السبب الذي أوجب عليك القول بإمامة علي النقي أي الإمام الهادي دون غيره من أهل الزمان، يعني دون غيره من الخلفاء بني عباس وغيرهم؟ قال شاهدت ما أوجب ذلك علي، وهو أني كنت رجلا فقيرا وكان لي لسان وجرأة، فأخرجني أهل أصفهان سنة من السنين فخرجت مع قوم إلى باب المتوكل متظلمين، لما ظلموني بعض الجماعة بأصفهان رحت للمتوكل لأشكي حالي. فبينما نحن بالباب إذ خرج الأمر بإحضار الإمام علي بن محمد بن الرضا عليه السلام، يعني جاء مرسوم حكومي بجلب الإمام الهادي عليه السلام إلى سامراء أو من داره، وكان في سامراء قال له انجبوا لي إياه هذا عاش الغربة صلوات الله. فقلت لبعض من حضر من هذا الرجل الذي قد أمر المتوكل بإحضاره، فقيل لي هو رجل علوي تقول الرافضة بإمامته، هذا الشعار دائما يحرصون فيه، احنا رافض. ثم قال: وقدرت في نفسي ان المتوكل يحضره للقتل، فقلت لا ابرح من هنا حتى انظر الى هذا الرجل، بدي اشوف هذا العلوي اللي دعاه المتوكل شو بدي اعمل فيه، اي رجل هو؟ قال: فاقبل على فرس وقد قام الناس يمنة الطريق ويسرتها صفين ينظرون اليه، فلما رايته وقع حبه في قلبي. اللهم صل. فلما رايته وقع حبه في قلبي فصرت ادعو له في نفسي. ما كان على طريقه الامام، ما كان معتقدا بامامه الامام، ولكنه دخل حب الإمام في قلب هذا الرجل، فصرت أدعو له في نفسي بأن يدفع الله عنه شر المتوكل. فأقبل يسير بين الناس وهو ينظر إلى عرق دابته، يعني الإمام انطقطق رأسه وينظر إلى عرق الدابة، لا ينظر يمنة ولا يسرى، وأنا أكرر في نفسي الدعاء له. أثر الدعاء أنا بذكر هذه أنه حتى تدعو كثيرا للإمام الحج عليه السلام، أنه هذه مهمة ما يستهين الواحد فيها، وأن يكرر في نفس الدعاء له. فلما صار بإزائي أقبل بوجهه عليه إمام الحاج، ثم قال: استجاب الله دعاءك وطول عمرك وكثر مالك وولدك. فارتعبت من هيبته، من قال لي هالكلمات شفت أنا وجهه ما كنت شايف وجهه منيح، لأنه هو مطقطق برأسه على عرف دابته، يقول عنده هيبة الإمام عليه السلام، من دعا لي هذا يقول أنا ارتعدت من هيبته. ووقعت بين أصحاب فسألوني ما شأنك، فقلت خيرا ولم أخبر بذلك مخلوقا. ثم انصرفنا بعد ذلك إلى أصفهان، ففتح الله علي بدعائه وجوها من المال. دعاء الإمام نعم مو دعاء إنسان عادي. اللهم صل على محمد. الله علي بدعائه وجوها من المال، حتى أنا اليوم أغلق بابي على ما قيمته ألف درهم، مليون، كان المليون درهم بعد هذا من الكبار الأثرياء، سوى مالي خارج داري، ورزقت عشرة من الأولاد، وقد مضى لي من العمر أكثر من 70 عاما، وأنا أقول بإمامة ذلك الرجل الذي علم ما كان في نفسي واستجاب الله دعاءه في أمري. كيف علم؟ وعلمناه من لدنا علم. انظر ايها المؤمن العاقل كيف جاز وكافى مولانا الامام الهادي المهدي دعاء ذلك الرجل، الامام الهادي دعاء ذلك الرجل بسبب دعائه للامام، مع كون الرجل خارجا يوم ذاك عن زمرة اهل الايمان. افترى من نفسك في حق مولانا صاحب الزمان أن لا يذكرك بدعاء الخير إذا دعوت له، مع كونك من أهل الإيمان؟ لا، والذي خلق الحب وبرأ النسمة وخلق الإنس والجان، بل هو يدعو لأهل الإيمان وإن كانوا غافلين عن هذا الشأن، لأنه ولي الإحسان. وما يؤيد ما ذكرنا أن أحدهم رأى الإمام عليه السلام في المنام فقال له: إني أدعو لكل مؤمن يدعو لي بعد ذكر مصائب سيد الشهداء في مجالس الأحسان. فيا سيدي يا صاحب الزمان، أيها الأب والأخ والرفيق، أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، جئنا ببضاعة مزجاة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. ونسأل الله تعالى أن يدفع عنك يا سيدي كل شر وكل جبار عنيد، وأن يجعلني ممن يديم ذكرك ولا يفتر عن مدحك ولا يرجو سواك. فرضاك شوقي وحبك صبابتي ولقاؤك قرة عيني والقتل في سبيلك أمنيتي.